الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأتوجه في بداية مقامي هذا بالشكر والعرفان لأخي وصاحبي فضيلة الشيخ أبي عيسى عمرو بن عبد القادر حفظه الله وسدده على هذه المقدمة الطيبة التي افتتح بها مقامنا هذا، وإن كنت أرى أنني لست موضعا لها فأسأل الله تعالى أن يغفر لي ما لا تعلمون وأن يجعلني أفضل مما تظنون. وهذه محاضرة عامة نتكلم فيها على شيء من فضيلة العلم والعلماء وشيء من رذيلة الجهل والجهلاء، فإننا في واقعنا هذا واقع الفتن العمياء الصماء البكماء المنكسفة، نحن في هذا الواقع أحوج ما نكون إلى تحرير هذه القضية العظيمة، قضية العلم والعلماء وضدهما من الجهل والجهلاء. فما أتي من أتي في دين الله تعالى إلا من الخلط في هذه القضية العظيمة، ولا فسدت السماوات والأرض إلا بالتفريط في هذه القضية الجليلة. فلابد من معرفة العلم والعلماء، ولابد من تمييزهما عن ضدهما من الجهل والجهلاء، فإن هذه السبيل هي التي يستقيم بها الأمر وينصلح بها حال البلاد والعباد. ومن تأمل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجد الكثير الطيب الذي يدل على هذه المسألة العظيمة، كمثل قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث الجمة التي أفردت لجمعها وجمع آثار السلف في الباب مصنفات معروفة، أشهرها وأعظمها جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. ولما كان العلم بهذه المنزلة العظيمة، ولما كان العلماء بهذه الفضيلة الجليلة، فقد قيضهم الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين، فإن هذا الدين لا بد له من حملة، لا بد له من رجال يحملونه ويدعون إليه ويبلغونه الناس. ولا شك أن لهذا الدين أيضا أعداء كثرا يسعون إلى هدمه وتقويضه ولبس الحق فيه بالباطل، فقيض الله سبحانه وتعالى هذه الطائفة الطيبة من العلماء الأعلام حتى تقوم بواجبها في تبليغ الدين وفي حفظه ممن دس فيه من فعل الجهلة المبطلين. وهذا هو تحقيق وعد الله تعالى في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والطائفة المشار إليها هي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في طائفة كثيرة من أهل العلم هم أهل الحديث، وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في طائفة أخرى من أهل العلم هم أهل العلم، ولا تعارض بين القولين، فإن أهل العلم هم أهل الحديث وأهل الحديث هم أهل العلم. فهذه الطائفة الطيبة التي يقال لها الطائفة المنصورة باقية إلى أن يشاء الله تعالى، مستمرة في أداء واجبها من تبليغ الدين وحفظه. وبين أيدينا في هذه المحاضرة إمام من هؤلاء الأئمة وعالم من هؤلاء العلماء، وهو الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. فمن تأمل في سيرة هذا الإمام، ولا ينبغي لطالب العلم أن يغفل ذلك، لا ينبغي أن يغفل التأمل في سير العلماء، لا سيما من كان على مثل شاكلة الإمام أحمد رحمه الله. من تأمل في سيرة ذلكم العالم رحمة الله عليه فإنه يجده مثالا واضحا لهذا الذي ذكرناه آنفا من تبليغ دين الله تبارك وتعالى وإيصاله للناس ودعوتهم إليه، وفي نفس الوقت كان سدا منيعا أمام الجاهلين المبطلين الذين حاولوا أن يدسوا في دين الله تعالى ما ليس منه، حتى وصل الأمر إلى محنة عظيمة معلومة عند الكافة إن شاء الله، وهي محنة خلق القرآن. فموقف ذلك الرجل في تلك الفتنة موقف عظيم ينبغي أن نستحضره ونحتذي به في كل وقت وحين ونحن في واقع الفتن، نسأل الله العافية. فبين أيدينا في مقامنا هذا كلام لهذا الإمام رحمه الله تعالى، وهو مقدمته للرسالة التي صنفها في الرد على الزنادقة والجهمية. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. هكذا كانت مقدمة الإمام رحمه الله لرسالته هذه، وهذه المقدمة قد روي شيء منها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إما أن يكون الإمام أحمد قد أخذها منه، وإما أن يكون قد وافقه فيها. وهذه المقدمة التي سمعناها آنفا قد افتتح بها الإمام أيضا بعض رسائله كما في رسالته في السنة لتلميذه مسدد بن مسرهد رحمه الله. وهذه المقدمة نجد فيها التنويه بما ذكرناه آنفا من فضيلة العلم والعلماء ورذيلة الجهل والجهلاء، فينبغي أن نتأمل في هذه المقدمة وما شاكلها من كلام أهل العلم حتى تتضح لنا هذه القضية التي تمثل عصبا لديننا ودنيانا. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. فبدأ كلامه أولا بحمد الله، والحمد قال طائفة من أهل العلم هو الثناء، وقال طائفة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله هو الإخبار بمحاسن المحمود، فلا يكون ثناء حتى يتكرر. والشاهد أن الإمام رحمه الله قد افتتح كلامه بالحمد لله عز وجل، ثم ذكر شيئا من نعم الله تعالى التي يستحق الحمد لأجلها. وهذه الجادة التي وردت في كلام الإمام موجودة في كتاب الله عز وجل، فإنك تجد كثيرا في كتاب الله تعالى: الحمد لله الذي فعل كذا وكذا، الحمد لله الذي قدر كذا وكذا. فهذا الذي يأتي في جملة الصلة يقول فيه أهل العلم إنه مما يستحق الله الحمد عليه في هذا المقام. فإذا قال الله تعالى مثلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فتأويل ذلك عند أهل العلم أن من نعم الله التي يستحق الحمد لأجلها أنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فإذا قال الإمام هنا: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، فهذا يدلك على أن من نعم الله التي يحمد عليها نصبه للعلماء وإظهاره لهم وتمكينه إياهم في كل زمان من الأزمنة. فإذا تكلمنا على فضيلة العلم، وإذا تكلمنا على مكانة العلماء، فلابد أن نستحضر أن هذه نعمة من الله عز وجل، كما نستحضر نعمة الطعام والشراب ونعمة الصحة والملبس ونعمة الأمن والاستقرار. فمن أعظم نعم الله تعالى في الأرض تمكين الدين وتمكين أهله. وفي قوله رحمه الله: في كل زمان فترة من الرسل، إشارة إلى عظيم هذه النعمة، فإن الله تعالى من لطفه ورحمته بعباده أنه لا يقصر التمكين للدين على شخص الرسل، بل إذا هلك الرسل أو إذا قبض الرسل فإنه لا بد أن يخلفهم أحد. والفترة التي وردت في كلام الإمام ليست الفترة التي يتكلم عليها العلماء في سياق مسائل العذر بالجهل وعدم البلاغ، فإن الفترة بهذا المعنى هي التي تطمس فيه آثار الرسل تماما. ليس هناك نبي، وليس هناك شيء من أخبار النبي، ويكون هناك أناس في مكان معين لا يبلغهم شيء من ذلك، فهؤلاء أهل الفترة الذين نتكلم عليه. وأما الفترة التي وردت في كلام الإمام فهي الفترة عن وجود الرسل لا عن آثار الرسل. فالرسل ليسوا موجودين، قد قبضوا انتقلوا إلى جوار ربهم جل وعلا، ولكن آثارهم موجودة وسنتهم موجودة ودينهم موجود. ومع ذلك يبالغ ربنا تبارك وتعالى في رحمته ولطفه بالناس، فيجعل منهم أهل العلم الذين يعملون على بعث هذه الآثار وتبليغها للناس. وفي قوله بقايا من أهل العلم إشارة إلى أن أهل العلم هؤلاء لا يلزم فيهم أن يكونوا كثرة، بل يتحقق وجودهم وإن كانوا قلة، بل وإن كانوا يتمثلون في رجل واحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديثه الذي سمعناه آنفا لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره، لابد أن نفهم أن الطائفة عند أهل اللغة تصدق على الرجل الواحد. فحتى وإن كان هناك رجل واحد قائم بالحق فإنه هو الجماعة، فإنه يمثل الطائفة المنصورة، فإنه يمثل أهل العلم الذين يحفظون الدين ويبلغونه للناس. فلا تستوحشن أخي في الله من قلة السالكين، ولا تغترن بكثرة الهالكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين من سماته العزة والغربة، العزة بمعنى التفرد والغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة من الأنبياء من ليس معه أحد، منهم من يأتي ومعه الرهيط تصغير رهط، ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجلان، ومنهم من يأتي وليس معه أحد. فلم يشترط الله تبارك وتعالى علينا ولم يكلفنا بتجميع الناس ولا بتكثيرهم ولا بالحرص على ذلك، وإن كنا نجعله من أهدافنا بطبيعة الحال، ولكننا لا نصبو إلى ذلك بقلوبنا ولا نحرص عليه بأفئدتنا ولا نغتر به إذا كان على حساب الحق. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا صفة أهل العلم هؤلاء: يدعون من ضل إلى الهدى. هذه أول صفة ذكرها الإمام رحمه الله، وهي الدعوة إلى الهدى، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن وظيفة الأنبياء والمرسلين دعوة الناس إلى الله: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين الأساسية، فلا بد أن يكون ورثتهم على نفس هذه الشاكلة، لا بد أن تكون وظيفتهم الأساسية الدعوة إلى الله عز وجل. ثم قال: ويصبرون منهم على الأذى. إذن فمن شأن الدعاة إلى الله أن يتعرضوا للأذى كما تعرض الأنبياء والمرسلون من قبلهم، فإن الوراثة إذا تكلمنا عليها لا نتكلم عليها على أنها وراثة علمية فقط أو وراثة منهجية فقط، بل هي وراثة في كل شيء، حتى في الأذى، حتى في الضرر. فكما تعرض الأنبياء والمرسلون للضرر فإن ورثتهم يتعرضون له من بعدهم، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن تواصى بالحق أي دعا إليه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإنه لا بد أن يتواصى بالصبر لما يحيق به من الأذى. وقال تعالى في خبر لقمان الحكيم مخاطبا ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. فإياك أن تتصور أنك إذا دعوت إلى شيء من الحق فإن الأمر سيمر مرور الكرام أبدا، ولسنا نتكلم على دعوتك كطالب علم أو داعية أو حتى عالم، بل كل أحد من المسلمين دعا إلى الحق وإن كان من العوام، كل أحد من المسلمين دعا إلى الحق أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإنه لا بد أن يتعرض إلى شيء من فإنه لا بد أن يتعرض لشيء من الأذى بحسبه. والأذى إما أن يكون حسيا بالضرب أو حتى القتل. يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه المسألة في مسائل الجاهلية، وهي قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. فالأذى إما أن يكون حسيا على هذه الشاكلة، وإما أن يكون معنويا بالتنفير والإعراض والشتم والتسفيه والدعاوى الباطلة، كل هذا من جملة الأذى. وهذه سنة سيئة لأهل الضلال من قديم، لم يزل أهل الضلال يمعنون في كيدهم لأهل الحق، لم يزل أهل الضلال ينفرون عن أهل الحق. فمن جملة صنيعهم في ذلك أنهم يلقبونهم بالألقاب المنفرة ويقعون فيهم ويصدون الناس عنهم، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله في معتقدهما: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ثم فصل بعد ذلك فقال: علامة كذا تسميتهم أهل السنة كذا. فالآن يقال في أهل السنة عبيد السلاطين، يقال فيهم فلول النظام، يقال فيهم الثورة المضادة، يقال فيهم علماء البلاط، يقال فيهم عبدة الطاغوت. هذه سنة قديمة ليست حديثة، والقوم يتواصون بالباطل، يتواصون بالضلال، كما سيأتي في كلام الإمام أحمد رحمه الله. فهذا من جملة الأذى الذي يجب عليك أن تصبر عليه. ثم قال: يحيون بكتاب الله الموتى. هذه وظيفة أخرى، وهي راجعة كذلك إلى الدعوة إلى الهدى، وهي إحياء الموتى. فأي أموات يحيون؟ أينشرون أناسا من قبورهم؟ أيبعثون أناسا من مرقدهم؟ كلا، وإنما يحيون من ماتت قلوبهم. ففرق بين موت الأبدان وموت القلوب، والموت الثاني هو الموت الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر شأنه صلى الله عليه وسلم وشأن هذا القرآن الذي أنزله عليه قال: لينذر من كان حيا. ففرق بين حياة الأبدان وحياة القلوب، كما أن هناك فرقا بين موت الأبدان وموت القلوب. فالموت الحقيقي هو موت القلب، كما أن الحياة الحقيقية هي حياة القلب. فالذي مات قلبه لا تكون حياته إلا بالوحي. يحيون بكتاب الله الموتى، أي يحيون من ماتت قلوبهم بكتاب الله، بوحي الله، بهدى الله. ثم قال: ويبصرون بنور الله أهل العمى. كذلك ها هنا أيضا، أي عمى يبصرون؟ أي أهل عمى يبصرون؟ يبصرون من عميت قلوبهم، من عميت بصائرهم، لا من عميت أبصارهم. وتبصير هؤلاء أيضا يكون بالوحي، يكون بنور الله تعالى. فمن أراد أن يحيى موات قلبه، ومن أراد أن يشفي عمى بصيرته، فعليه بهدى الله، عليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الأطهار الذين أمر الله ورسوله باتباعهم والتماس منهجه. قال: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوا. بما أن الأمر كذلك، بما أنهم يحيون الموتى ويبصرون أهل العمى، فالله سبحانه وتعالى يكرمهم بظهور نتاج ذلك في هذه الدنيا، فضلا عما ينتظرهم في الآخرة من الثواب. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وفي هذا إشارة إلى إسناد القتل إلى إبليس، فمن ضل عن سبيل الله تعالى فهو قتيل لإبليس، ومن مات في الطريق إلى الله فإنما أرداه إبليس، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكم من قتيل قد أحيوه، وكم من ضال قد هدوا. وبناء عليه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه. ما أحسن أثرهم على الناس، لأنهم يدعونهم إلى الهدى، يبصرونهم، يرشدونهم، يحيون قلوبهم بإذن الله. وما أقبح أثر الناس عليهم من جهة الأذى الذي يتعرض له هؤلاء العلماء على أيدي الناس، ما أقبح أثر الناس عليهم في أذاهم إياهم، إما حسيا وإما معنويا. ثم قال مبينا واجب أهل العلم هؤلاء في حراسة الدين والذب عنه: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا في أصله حديث مرفوع يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم: من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد اختلف أهل العلم في ثبوت هذا الحديث، وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى صحته. فسأله تلميذه مهنأ بن يحيى كأنه كلام موضوع، قال لا بل هو صحيح، سمعته من غير واحد. وعلى كل حال، فهذا الذي ذكر في متن هذا الحديث والذي اعتمده الإمام رحمه الله لا شك في صحته، لا شك في أن أهل العلم يقومون بواجبهم في حفظ الدين من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والكلام في هذه الأصناف الثلاثة وصنيعهم يطول ولا يحتمله المقام، فإن هذه محاضرة عامة. والشاهد أن أهل العلم يتصدون لأهل الباطل بكافة صورهم وبكافة طرائقهم في التضليل والتحريف والإحداث في دين الله عز وجل. وكما ذكر الإمام رحمه الله صفة أهل العلم، فإنه ذكر أيضا صفة أهل الجهل، فقال الذين عقدوا ألوية البدعة. والبدعة هي الإحداث في دين الله تعالى، وتعريفها المنضبط كما قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وتفصيل هذا له مقام آخر إن شاء الله. والبدعة تكون في المعتقد وتكون في العمل، تكون في الاعتقاد وتكون في الأعمال. فأهل الجهل هؤلاء الذين نتكلم عليهم عقدوا ألوية البدعة، والألوية جمع لواء، وهو ما يعقد من الراية في مقدمة الجيش. فهذا تعبير طيب من الإمام رحمه الله يعطيك حقيقة شأن هؤلاء، فإنهم لا يبتدعون مجرد ابتداع، ولا يحدثون مجرد إحداث، ولا يتكلمون مجرد كلام باطل، بل هم في ذلك وكأنهم قد دخلوا في حرب، وكأنهم يجابهون أهل السنة والحق مجابهة الجيوش والعسكر. فصنيعهم في ذلك صنيع المحاربين أهل الحرب والسنان. وهم أيضا أطلقوا عقال الفتنة، والفتنة في أصلها هي الابتلاء والامتحان، وتطلق في الكتاب والسنة بإطلاقات عديدة جدا. ومعلوم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حذرانا من الفتنة بكافة صورها وأشكالها. فأهل الجهل هؤلاء يطلقون عقال الفتنة كأن الفتنة معقولة مربوطة محصورة، فإذا بهؤلاء يطلقونها حتى تفسد الناس. فهذا يدلك على أن الأصل في الفتنة من الناحية الشرعية عقلها وحبسها وقصرها، ليس من مقاصد الشريعة أبدا بعث الفتن، ليس من مقاصد الشريعة أبدا إثارة الفتن، وإنما الشريعة دوما تهدف إلى قمع الفتن ودرئها ومنعها. فكل من سعى في إيقاد فتنة وكل من أثار شيئا منها فهو مذموم مخالف لدين الله تعالى، وهو أيضا من أهل الجهل والضلال الذين نتكلم عليهم، فإن من سماتهم أنهم يطلقون عقال الفتن. ثم قال مبينا شأنا من أعظم شأنهم: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. هذه العبارة تحتاج إلى تأمل، لأن من فقهها وفهمها على وجهها حصل له خير عظيم في معرفة شأن أهل البدع والضلال. قال: فهم مختلفون في الكتاب، مختلفون في الدين، مختلفون في الرسالة فيما بينهم، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، واستحضروا بأقوال أهل المقالات والفرق. وهم في اختلافهم هذا مخالفون للكتاب، لأن نفس الكتاب لا يأمر بالفرقة والاختلاف، بل نفس الكتاب يأمر بالوحدة والائتلاف. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل البدع في اختلافهم مخالفون لنفس الكتاب، مخالفون لنفس الدين، لأن الدين لا يأمر بالاختلاف أبدا. وهم مع ذلك أيضا مجمعون على مخالفة الكتاب، مجمعون أي متفقون. فهم في نفس اختلافهم في أقوالهم ومخالفتهم للكتاب متفقون على هذه المخالفة للكتاب وإن لم يتواصوا بذلك. كيف هذا؟ إذا أتت المعتزلة وأتت الرافضة وأتت الجهمية وأتت الأشاعرة وأتت المرجئة إلى غير ذلك من فرق الضلال، إذا تنازعت هذه الفرق في مسألة معينة أو ما فوقها، فكان لكل فرقة قول ومذهب، فإنهم دون أن يشعروا قد توافقوا فيما بينهم على مخالفة الدين. عليكم السلام. قد توافقوا فيما بينهم على مخالفة الحق، على مخالفة الهدى والنور. وهذه الصفة السيئة مضادة لصفة حميدة عند أهل الحق، وهي الاتفاق على الحق من غير مواصات ولا كلام. فأهل الحق مهما تباعدت بهم الأقطار ومهما تشعبت بهم البلدان فإنهم يتفقون، لا يختلفون أبدا. إذا سألت العالم الفلاني وسألت العالم الفلاني وسألت العالم الفلاني، وهذا في بلد وذاك في بلد والثالث في بلد، فإنك تجد أقوالهم متآلفة لا تختلف. وهذه من علامات أهل السنة. ففي مقابل ذلك من علامات أهل البدع والضلال أنهم يتفقون على مخالفة الحق، فكل أقوالهم باطلة، كل أقوالهم لا اعتبار بها، وهي وإن تباينت في نفسها لكنها تعود في النهاية إلى ماذا؟ إلى مخالفة الحق والصواب والهدى. قال بعد ذلك: يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. هذه سمة أخرى من سمات أهل الجهل والضلال، وهي قاعدة الفساد وقاعدة الضلال في العالم كله. فما فسد العالم ولا فسدت السماوات والأرض ولا فسدت الأديان والعقول إلا بالقول على الله بغير علم. يقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام وفي مواطن من كتبه: رتب الله عز وجل المحرمات في هذه الآية من الأخف إلى الأثقل. فإذا عرفت ذلك وتأملت في نظم الآية من ذكر القول على الله بغير علم بعد الشرك، عرفت أن مصيبته أعظم من مصيبة الشرك. والشرك في أصله عائد إلى القول على الله بغير علم. الشرك في أصله إذا تكلمنا على كافة صوره وأشكاله، إذا تكلمنا على الشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية أو الشرك في الأسماء والصفات، إذا تكلمنا على الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، إذا تكلمنا على الشرك بكافة شعبه وصوره، فإن كل هذا يعود إلى القول على الله بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه المصيبة العظيمة، فقال كما في الحديث المعروف: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذه مصيبة عظيمة، وهي من أعظم سمات أهل الزيغ والإحداث، فلا تجد أحدا منهم عالما قط، ولا تجد أحدا منهم مؤصلا في دين الله قط، وإن فتح عليه في نوع تخصص ولكنه في أصله يعود إلى الجهل، لأن العلم الحقيقي هو العلم بالمعتقد، هو العلم بأصل الدين، والجهل الحقيقي هو الجهل بالمعتقد، الجهل بأصل الدين، فمهما فتح على الرجل في خلاف ذلك فهو عائد في أصله إلى الجهل. فأهل البدع هؤلاء يقولون على الله، أي على دينه وشريعته، وفي الله لا يتحاشون حتى من الكلام في ذات الله عز وجل بالجهل والضلال، يتكلمون في الصفات نفيا وإثباتا، ويتكلمون في الأفعال نفيا وإثباتا، ويتكلمون في الذات نفيا وإثباتا، وكل هذا بالجهل، ليس معهم سلطان، ليس معهم حجة، ليس معهم كتاب منير، ليس معهم بينة من الله تبارك وتعالى. فالمصيبة عندئذ تعظم إذا تكلم في ذات الله تبارك وتعالى، إذا تكلم في الرب جل شأنه بمثل هذا الجهل، فحدث عن المصيبة ولا حرج. ثم ذكر سمة ثالثة بعد ذلك من أعظم سماتهم، وهي الكلام بالمتشابه. قال: يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في صفتهم أصالة، يقول تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عنى الله فاحذروهم. فاتباع المتشابه من القول، اتباع المتشابه من الكتاب، اتباع المتشابه من السنة، اتباع المتشابه من أقوال السلف والعلماء، هذا من أعظم شعائر أهل الزيغ والابتداع. والمتشابه في أصله هو ما يحتمل أكثر من معنى، هو ما يمكن أن يفهم على معنى كذا أو معنى كذا أو معنى كذا، حمال الأوجه. فإذا اتبع المتشابه فهذا الصنيع من صنيع أهل الجهل والضلال. ومن أعظم ألوانهم في ذلك وصورهم الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة. والمجمل هو المحتاج إلى بيان وتفسير. فمن أعظم علاماتهم، وهي ظاهرة جدا، أنهم يتكلمون بالمطلقات، بالمجملات، بالعمومات التي يفسرها كل أحد على نحلته ومذهبه، فلا يبينون الحق، ولا ينصحون للناس، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر. يقول أحدهم: ديمقراطية إسلامية. ويقول الثاني: حرام الدولة الإسلامية ما تبقاش دولة مدنية. ويقول الثالث: الانتخابات من الشورى، والانتخابات من البيعة. ويقول الرابع كذا، ويقول الخامس كذا. فإذا وقفته قال: إنما عنيت كذا، وإنما قصدت كذا، إنما قصدت بالديمقراطية ما يوافق دين الله عز وجل، وإنما قصدت بالدولة المدنية ما يوافق دين الله عز وجل، كيف وأنت تعلم أكثر من غيرك أن هذه المصطلحات عند أهلها تباين أصل الديانة؟ المقام لا يحتمل تفصيل ذلك، وهو معلوم في الجملة إن شاء الله. فأنت تعلم هذا جيدا، فإذا تكلمت بمثل هذه الألفاظ المجملة فإنك لا تبين حقا ولا تنصح للناس، بل يفهم أعداؤك أنك تقصد نفس مقصودهم، ويفهم مخالفوك أنك تعني نفس معناهم، فأي شيء صنعت؟ لا شيء. ولهذا اشتد تحذير أهل العلم من المجملات، اشتد تحذيرهم من ذلك جدا، وبيّنوا أنها من أعظم أصول أهل الباطل وطرائقهم في الكلام وإبلاغ ضلالهم إلى الناس، نسأل الله العافية. ولما كان الأمر كذلك، لما كان الأمر على ما وصفه الإمام رحمه الله، قال في خاتمة مقدمته هذه: فنعوذ بالله من فتن المضلين. هذه فتن عظيمة، هذه فتن أهل الضلال والزيغ، هذه فتن عمياء صماء بكماء سوداء منكسفة، كما قال علي رضي الله عنه، مشبهة متصلة، كما قال حذيفة رضي الله عنه. فعلينا بالتؤبة، وعلينا بالعلم، وعلينا بالتأصيل، وعلينا بالدراية الحقيقية بدين الله عز وجل. وهذه القضية إخوة الإسلام، قضية الفصل بين العلم والعلماء والجهل والجهلاء، لابد من تمحيصها ولابد من تحقيقها. والله سبحانه وتعالى نصب لنا العلامات الظاهرة التي تدل على أهل العلم وتميزهم عن أهل الجهل، كما أنه نصب العلامات الظاهرة التي تدل على صدق الأنبياء والمرسلين وتميزهم عن غيرهم من الكذابين الدجالين. فلا تستصعبن الأمر، ولا تعجزن، ولا تتركن للشيطان عليك سبيلا حتى يصدك عن سبيل الله ويصرفك عن الحق والهدى. فاستعن بالله ولا تعجز، عليك بالإخلاص، عليك بالصدق، وهما ملاك الأمر كله، ملاك الأمر كله في الإخلاص والصدق، عليك بهما، عليك بالاستعانة بالله عز وجل، عليك بدوام الافتقار إليه في كل وقت. والله تعالى وعدك وعدا جازما محققا لا إشكال فيه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإذا حسن عملك، إذا كان صوابا صحيحا، إذا كان موافقا للتوحيد وموافقا للسنة، إذا حسن عملك وصلح فإن الله تعالى لا يضيعك. وإذا أدمنت الدعاء والافتقار إلى الله عز وجل فإنه كذلك لا يضيعك. فإياك أن تغلق دونك هذا الباب، عليك أن تنطرح على عتبة عبودية الله عز وجل، وتمرغ خديك عليها فإن الله تعالى يحب ذلك ويريد منك أن تصنع ذلك، فإذا فعلت ذلك بصدق وإخلاص وافتقار حقيقي فستجد النتيجة ولا بد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا دوما لصالح الأقوال والأعمال. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. بناء على المتفق عليه مع إخواننا، فمن كان عنده سؤال فيمكن طرحه إن شاء الله تعالى حتى يؤذن علينا المغرب إذا كان الوقت يسمح، وإن كانت الأسئلة مكتوبة فهو أفضل، يعني بقى على المغرب حوالي نصف ساعة أو ساعة. في أحد عنده شيء؟ طيب يسأل أخونا عن قولي آنفا فسدت السماوات والأرض بالجهل. هذه عبارة في أصلها موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، ويستعملها العلماء كثيرا في كلامهم. يقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والعلماء يستعملون ذلك كثيرا في كلامهم حتى يبينوا أن المصيبة المعينة التي يتكلمون فيها عظيمة التأثير، بحيث إنها تؤدي إلى خراب العالم علويه وسفليه، فهذا هو المقصود بهذا الكلام. نعم. يسأل أخونا عن انتخابات مجلس الشعب، ويقول إن تحريمها إنما كان لكون هذا المجلس تشريعيا، أي إنه يشرع من دون الله أو مع الله. وبناء عليه، بناء على كلامه هذا، فما الفرق بين مجلس الشعب ومجلس الشورى؟ نقول إن العلة التي ذكرها هي إحدى العلل، ليست هي العلة الوحيدة في تحريم هذه الانتخابات. فإن نظام الانتخابات في أصله، وهذا هو ما يسمح به المقام لأن الكلام يطول جدا، وهناك محاضرات يسر الله تبارك وتعالى بها وهي موجودة عندنا لمن أراد الحصول عليها، هناك محاضرات في مسألة الانتخابات تم الكلام فيها بتفصيل والحمد لله. فالذي يسمح به المقام الآن أن نظام الانتخابات في أصله نظام مبتدع، أيا كانت الصورة، أيا كان المجلس الذي ننتخب فيه، أيا كانت الهيئة التي سننتخب فيها، نظام الانتخابات في أصله نظام مبتدع ليس من الإسلام، وهو غريب على الإسلام كما أفتى أهل العلم. فهذه العلة وحدها تكفيك في عدم التفريق بين مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس النيابية أو المجالس التشريعية أو رئاسة الجمهورية، كل هذا باطل ليس له أصل في الإسلام. نعم. طريقة تولية الحاكم عند أهل العلم طريقتان شرعيتان، إما بمبايعة أهل الحل والعقد، وإما بالاستخلاف والعهد. يقول السائل: أرجو من إخواني ألا يستخدموا هذه المقدمات، ليس هناك من داعي إلى ذلك أبدا. يقول: كيف نعرف العلماء الذين يؤخذ منهم العلم، وهل لا بد من تزكية العلماء له؟ نعم، معرفة العلماء أمر كما أسلفته لكم في كلامي في جملته سهل ميسور، ولكن في تفصيله يحتاج إلى وقت، ومن شاء منكم فعندنا أيضا مجموعة من الخطب التي تتحدث عن ذلك لمن شاء التفصيل. لكن في الجملة، العالم يعرف باستقامته في اعتقاده وعلمه وعمله. طيب، حيث أنك ستوزع، طيب أنا أعتذر لكم عن قلة النسخ، يعني أنا ما كان عندي الإمكانية التي تستوفي هذا العدد، يعني فأنا أعتذر لكم عن قلة النسخ، فمن قدر له ألا يحصل على نسخة فإن شاء مشكورا مأجورا أن يحصل على نسخة فليتصل بنا أو ليذهب إلى أخينا أو نحو ذلك. فقضية معرفة العلماء جماعها أن العالم هو المستقيم في اعتقاده وعلمه وعمله. الاستقامة في المعتقد هي الاستقامة على منهج أهل السنة والجماعة. الاستقامة في العلم هي التأصيل والرسوخ في العلم. الاستقامة في العمل هي ملازمة جادة التقوى والصلاح. هذا جامع الأمر. لكن في التفصيل هناك صفات معينة، 1 و2 و3 و4، هناك صفات معينة، فمن توافرت فيه هذه الصفات فهو العالم الذي يؤخذ عنه العلم. وأما قضية التزكية فسأحاول أن أختصر الكلام ما استطعت لأنها قضية طويلة. لا شك في أهمية تزكية أهل العلم، ولا شك في أنها من أعظم السمات ومن أظهر الدلائل التي يستدل بها على العلم. ولكنني أقول كما أقول دائما، التزكية دليل صحيح لإثبات العلم، ولكنها ليست كل ما يستدل به على العلم. يقول كمان، التزكية دليل صحيح لإثبات العلم، ولكنها ليست كل ما يستدل به على العلم. والكلام طبعا على التزكية المعتبرة، التزكية التي صدرت من أهلها والتي كانت مطابقة لمحلها. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام على التزكية. فالتزكية إذا صدرت بهذه الحيثية دليل صحيح لإثبات العلم، يعني يمكنك أن تستدل بها. هذا جواب على سؤالك يا أخانا، أنت تسأل عن معنى دليل صحيح لإثبات العلم، تسأل عن معنى هذه الكلمة. طيب أنا بقوله، فدليل صحيح لإثبات العلم بمعنى أنه يسوغ لك أن تستدل بها على إثبات العلم في هذا الشخص. يعني الآن فلان من طلبة العلم أو من المشايخ أو من الدعاء لا تعرف عنه شيئا إلا أنه قد زكاه فلان من المشايخ أو العلماء، يسوغ لك أن تكتفي بهذا ولا لا؟ يسوغ اتفاقا. والطعن في هذا يؤدي إلى فتح باب شر عظيم. والكلام أعيد مرة أخرى على التزكية التي تصدر من أهلها والتي كانت مطابقة لمحلها. يبقى يسوغ لك أن تستدل بهذه التزكية على وجود العلم، ويسوغ لك أن تستأنس بها في أخذ العلم عن ذلك الشخص. ولكن ليست التزكية كل ما يستدل به على العلم، لأن التزكية في الأساس إنما تصدر بناء على أصل. التزكية فرع على أصل. ما هو هذا الأصل؟ الاستقامة في المعتقد والعلم والعمل. ولا هو الشيخ هيزكي كده وخلاص؟ لا، لازم يكون في استقامة في المعتقد، واستقامة في العلم، واستقامة في العمل. فلا يجوز لنا أن نجعل الأصل فرعا والفرع أصلا. هذا هو الغلو في التزكية الذي نكافحه وندعو إلى ضده. الغلو في التزكية هو تصيير المزكى بمنزلة المعصوم الذي لا يخطئ، أو الذي لا يتصور أن يرد عليه، أو لا يتصور أن يحذر من شيء من أخطائه. هذا غلو. هذا في التحقيق دين اليهود والنصارى لا دين المسلمين. فالرجل نعم زكاه فلان من أهل العلم على العين والرأس، ولكن إذا أخطأ في مسألة معينة وجب بيان خطأه. وإذا ابتدع وخرج عن السنة بالضوابط المعروفة عند أهل العلم فهو مبتدع ضال خارج عن السنة، لا تنفعه تزكية أحد أبدا. يبقى لا يجوز لنا أن ننصب المعارضة بين التزكية وحال الشخص. فمن زكاه اعتقاده وعلمه وعمله فهو المزكى وهو المستقيم، وإن لم يزكه أحد من الناس. ومن زكاه أحد من الناس فقدح فيه اعتقاده وعلمه وعمله، لم تنفعه تزكية هذا الذي زكاه من الناس. فحاصل الكلام، حاصل الجواب عن هذا السؤال، أن التزكية ليست شرطا ملزما عند من استقام اعتقاده وعلمه وعمله. يعني الشرط الملزم، الشرط الأساسي، استقامة المعتقد والعلم والعمل. متى حصل هذا لا نطالبه بتزكية. يعني في كثير من القرى، في كثير من المدن، في كثير من الأرياف يكون هناك طالبة علم مستقيمون معروفون بحسن السيرة وسلامة المعتقد والمنهج، وعندهم تأصيل علمي طيب حتى وإن كان من خلال نقل أقوال العلماء، هذا يكفينا. فلا نتوقف في أخذ الحق منه لمجرد أنه لم يتواصل مع أحد من أهل العلم حتى يأتي بتزكية. هذا لا يتيسر لكل أحد، بارك الله فيكم. زماننا الآن يختلف عن زمان السلف. زمان السلف الهمة فيه كانت عالية، والسبل فيه كانت متيسرة، وقضية التزكية فيه كانت قضية سهلة لكثرة من يتصدر إلى ذلك، ولكثرة الذين يتكلمون في دين الله تعالى ممن يتعرض لهم أهل النقد والجرح والتعديل. وأما الآن فالأمر يختلف. فإذا كنا في واقع معين ظهر عندنا فيه طالب علم قد استقام معتقده وعلمه وعمله، لا نكلفه بما لم يكلفه الله به، ولا نحمله فوق طاقته. إذا كان يعلم الناس أو يدرس إخوانه من طلبة العلم لا نكلفه بتزكية. ما نقولش مين زكاة، لا، مين زكاة دي ما تجيش هنا، إنما تيجي فين؟ في اللي أنا معرفوش، اللي أنا معرفش لا اعتقاده ولا علمه ولا عمله، هو ده اللي أقول مين زكاة. إنما شخص قدامي أنا بسمع كلامه بقرأ كتبه أو أنا على دراية به وأنا من أهل التمييز بطبيعة الحال وأعرف اعتقاده وعلمه وعمله وأعرف أنه مستقيم، ففي مثل هذا الموطن لا يرد قول من زكى. يقول: ما معنى كلام العلماء لا يجوز كذا؟ هذه عبارة عامة تنصرف إلى حسب المراد من المقام. فعدم الجواز معناه الامتناع من الناحية الشرعية، وقد يستعمل الامتناع من الناحية العقلية أو العادية فبحسب المقام. يمكن أن تستخدم من الناحية الشرعية في الدلالة على الحرام، يمكن أن تستخدم في الدلالة على المكروه، يمكن أن تستخدم حتى في الدلالة على ما يناقض المباح من العادات والأعراف والمروءات ونحو ذلك. يقول أدعياء السلفية: إننا دخلنا الانتخابات من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تفصيل هذا في المحاضرات التي ذكرتها لكم، لأن المقام لا يحتمل، فلدينا مزيد من الأسئلة، فمن شاء فليتواصل معنا حتى يحصل عليها إن شاء الله. يقول: ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو ما يشتمل على صرف عبادة لغير الله تعالى، فإن الشرك إما أن يعود إلى الربوبية، وإما أن يعود إلى الألوهية، وإما أن يعود إلى الأسماء والصفات. فالشرك الأكبر في الربوبية هو نسبة شيء من أفعال الله إلى غيره، نسبة شيء من أفعال الله التي لا يقدر عليها إلا الله لغير الله. والشرك الأكبر في الألوهية هو صرف عبادة إلى غير الله. والشرك الأكبر في الأسماء والصفات هو نسبة شيء منها إلى غير الله، كأن يقال مثلا: فلان يسمع كسمع الله، وفلان يبصر كبصر الله، وفلان يعلم كعلم الله، فهذا شرك أكبر في الأسماء والصفات. وأما الشرك الأصغر بوجه عام فهو ما كان ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم. يقول: هل يؤخذ العلم عن أهل البدع؟ الأصل المنع، الأصل في ذلك المنع، ولا يجوز ذلك إلا بضوابط معينة وقيود صارمة لا يستوفيها كل أحد، ومن شاء فلينظر في كتاب الآيات البينات. يقول: لأن الذبح عبادة، الذبح عموما عبادة، فإذا صرف إلى غير الله تعالى فهذا شرك أكبر، لأن القاعدة في الشرك الأكبر إيه؟ الضابط إيه؟ صرف عبادة لغير الله، دي القاعدة كده. يبقى إذا صرفت أي عبادة لغير الله يبقى دخلنا في الشرك الأكبر على طول. أما بالنسبة لتعليق التميمة فده في حد ذاته مش عبادة، ممكن تعلق التميمة على وجه الاعتقاد فيها أنها تنفع وتضر بذاتها من دون الله عز وجل، وممكن تعلق على سبيل أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضرر، وإن كان الأصل أن هذا يأتي من عند الله، وممكن تعلق على سبيل العادة والموضة عند الفساق والمجنين، نسأل الله العافية والهداية. فلما كان الأمر يحتمل هذه التفصيلات اضطرينا أن احنا نقول أن تعليق التميمة ده يمكن أن يكون شركا أكبر، ويمكن أن يكون شركا أصغر، ويمكن أن يكون معصية، كل بحسبه. إنما الذبح لغير الله إذا كان بنية التعظيم والتقرب هذا لا يحتمل إلا الشرك الأكبر. إمتى بقى ندخل في حاجة تانية؟ إذا ذبح لغير الله بنية الإكرام، ده مش داخل معنا خالص، دي مش عبادة. يعني الآن دخل علينا ضيف فذبحنا له، ذبحنا للضيف، ممكن أعبر عن ذلك بقولي أقول ذبحت لفلان، ذبحت لأخي محمد، سواء عبرت عن ذلك بالقول أو كان بصريح الفعل، فهذا ليس عبادة أصلا علشان ندخله فين؟ في الشرك والكلام ده. والأصل في ذلك موقف إبراهيم عليه السلام، فما لبث إيه؟ أن جاء بعجل حليب. نعم، يبقى كده خرجنا خالص عن مسألة الشرك والعبادة والحاجات. ليك استفصال في النقطة دي؟ لأنه هم كانوا بيصرفوا للأنداد أو الأصنام عبادات، عليكم السلام ورحمة الله، إنما من تعلق تميمة لم يصرف إليها عبادة، لم يذبح لها، لم ينذر لها، لم يستغيث بها، إنما المشركون كانوا في علاقتهم بأصنامهم وأندادهم يتخذونها سببا نعم، ولكن من خلال صرف العبادات، لأجل هذا كان صنيعهم شركا أكبر. يقول: هل يجوز القراءة في كتب أهل البدع؟ ده مكرر للسؤال الثاني، نفس الجواب. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو التفصيل في الشبهة المتمسكون بها المتحزبون. طيب، يعني وهي صلح الحديبية وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على رد المشرك إذا أتى مسلما، برجاء التفصيل إذا كان ممكنا وجزاكم الله بخير. جامع القول، وهذا أيضا تفصيل في محاضرات الانتخابات، جامع القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتكب محظورا ولم يتنازل عن شيء من دينه، وهذا الذي صنعه صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه شيء من الترخصات ولا التنازلات بخلاف ما يحدث في الانتخابات. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان متصرفا بمقتضى الوحي، فكان صنيعه دينا وشريعة، وأما نظام الانتخابات فمحدث مخالف للشريعة. يقول: هل كافة المعاصي تدخل تحت الشرك الأصغر؟ نعم، لأن المعاصي كما قال أهل العلم من شعب الكفر، المعاصي من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان، فكل معصية قد أطاع فيها صاحبها الشيطان، لأجل هذا كان له نصيب من شرك الطاعة. هناك ما يسمى عند العلماء بشرك الطاعة، أن يطاع غير الله تعالى أو غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تفصيل كما قالوا. فشرك الطاعة هذا إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر، فلا يكون شركا أكبر حتى يطاع المطاع على جهة الاستقلال، على جهة أنه يستقل بالأمر والنهي من دون الله تعالى، وأن له حق التحليل والتحريم أو التشريع، أو أن يطاع في معصية، أو أن يطاع في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع تغير الاعتقاد في القلب، فهذا شرك أكبر كما قال أهل العلم. وأما الشرك الأصغر فهو طاعته في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال مع ثبوت الاعتقاد في القلب، ولكن يطاع على سبيل اتباع الهوى من باب حطها في رقبة عالم كما يقال، فهذا معصية وكبيرة من الكبائر وتدخل تحت طائلة الشرك الأصغر. كذلك طاعة الشيطان في معصية الله تعالى، ولا شك أن كل عاص فهو مطيع للشيطان، فهذا له حظ من الشرك الأصغر. لكن ينبغي التقييد في مثل هذه العبارات، لأن إطلاقها قد يؤدي إلى بعض المعاني الفاسدة. يعني إذا قيل مثلا المعاصي من الشرك، نعم هذا له مقامات، العلماء عندما يتكلمون مقاماتهم تسمح بذلك، يعني ما تجيش أنت مثلا تنظر في بعض المطلقات في عبارات أهل العلم تقوم تستخدمها أنت، ما ينفعش. يعني ممكن أنت تقرأ في، لعل صاحب السؤال أو غيره يقرأ في كلام أحد من أهل العلم المعاصي من الشرك مثلا، أو طاعة الشيطان من الشرك مثلا، يقوم ياخد المطلق ده ويطلقه أمام الناس مثلا في خطب أو في محاضرات أو حاجة، لا، خد بالك، مقامات العلماء غير مقاماتك أنت، وأحوال العلماء غير أحوالك أنت، لازم تاخد بالك. يقول: ذهب بعض الناس إلى أن طريقة تولية الحاكم بالبيعة والاستخلاف، وإن كان هو الذي ورد في القرون المفضلة، إلا أنه ليست فيه دلالة على احتكار تولية الحاكم على ذلك، وعليه يجوز أي طريقة جديدة، فما الجواب على ذلك؟ كل هذا يا إخوان بارك الله فيكم تفسير في محاضرات الانتخابات، كل هذه الشبهات، إن هم قالوا طب ما فيش أهل حل وعقد مثلا، طب هنجيب أهل الحل والعقد منين؟ يقول لك الشريعة لم تدل على صفة معينة لاستخلاف الخليفة أو لتولية الحاكم، وإنما تعددت الطرائق. يبقى إذن هذا من باب المباحات التي تتطور مع وجود الزمان والمكان. كل هذه شبهات تم الجواب عليها بتفصيل ولله الحمد. أنا فقط يعني لأن المقام لا يسمح، لأن الوقت ضيق وأنا على سفر كما تعلمون، فأنا لأجل ذلك أحيلكم علشان نحصل المصالح كلها إن شاء الله. يقول السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ؟ لأن جماعة التبليغ عليها ملاحظات وعليها انتقادات كثيرة في معتقدها ومنهجها. فأولا من جهة المنهج، طريقة دعوتهم إلى الله تعالى ليست موافقة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لطريقة السلف. من ناحية، لا نتكلم على مجرد الدعوة بالمعنى المطلق أو المعنى المجمل، لا، وإنما من ناحية المناهج، يعني طريقة الخروج في سبيل الله طريقة محدثة، وطبعا تفصيل ذلك يطول لا يحتمل المقام. طريقة الخروج طريقة محدثة، استخدامهم للدعوة إلى الله تعالى على حساب العلم، لا يدعون إلى الله تعالى على بصيرة، بل يدعون إليه على الجهل مع الأسف الشديد. ثم إذا ضممت إلى ذلك وجود كثير من المخالفات العقدية عندهم، هناك مخالفات تعود إلى قضية الحلول والاتحاد نسأل الله العافية، هناك مخالفات تعود إلى قضية التصوف والابتداع في دين الله عز وجل. والشيخ الألباني رحمه الله عندما سئل عنهم قال صوفية عصرية، وكل من تأمل في منهجهم عرف ذلك. ثم إذا ضممت إلى ذلك أيضا قضية التحزب والتجمع وعقد البيعة لفلان أو لفلان، كل هذا ليس من دين الله عز وجل، فالواجب مفاصلة هؤلاء. يقول ولماذا حزب الحرية والعدالة ليس من أهل السنة، وما هي أخطاء الإخوان المسلمون التي جعلتهم من الفرق الضالة، وهل معنى ذلك أنهم مخلدون في النار؟ طيب، يعني أسئلتك في الحقيقة صاحب الأسئلة تحتاج إلى تأصيل كثير، يعني أنا حتى ممكن إجابتي لا تسعفك لأنني في مقام ضيق، فالقضية بارك الله فيك تحتاج إلى تأصيل. يعني أنت لازم تعرف، يعني سؤالك بيقول ليه مش من أهل السنة، لازم تعرف الأول ما هي صفات أهل السنة، ومتى يجوز أن يقال في الرجل صاحب سنة، ده تأصيل لوحده مستقل. ثم لازم تعرف بعد كده إيه هي البدعة وإيه هي أنواع البدعة، علشان إمتى يستحق الرجل أن يكون مبتدعا، ده تأصيل مستقل. ثم لازم تعرف بعد كده انطباق الأحكام على الأعيان، ده تأصيل ثالث. فالموضوع كبير وما تخافش، يعني نحن بفضل الله تبارك وتعالى، نعم لسنا معصومين ولسنا ننطق عن الهوى، لكن بفضل الله تبارك وتعالى عندنا تأصيلات وعندنا مناهج نرثها عن علمائنا وكبرائنا، فما تخافش ما تقلقش. ولم يكلفك الله تبارك وتعالى ان انت تبحث عن فلان او فلان او فلان، يعني لو انت اعتقدت ان الاخوان المسلمين ضلال، ايه اللي هيضرك في كده؟ لم تضر في شيء. فالحاصل بارك الله فيك لست مضطرا لا لمشايعة الإخوان ولا لمشايعة التبليغ ولا لمشايعة الجماعة الإسلامية ولا لأي شيء. طريق الحق واضح، تعلم، تأصل، اقرأ شروح أهل العلم، استمع شروح أهل العلم، عليك بإخوانك من أهل السنة، ويكفيك هذا، يكفيك، تعبد الله عز وجل على بصيرة وتلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنك. فإذا قضية الإخوان المسلمين كما تكلمنا في جماعة التبليغ تماما، مجرد التجمع، مجرد أن في حاجة اسمها جماعة أو حزب، هذا ليس من الإسلام، ده شيء. الشيء الثاني، اعتقادهم في الحكام مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، لا يعتقدون ولاية الحكام، لا يعتقدون إمارتهم، يجوزون الخروج عليهم، وهذا مباين لمنهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم. ثم عندهم مخالفات أخرى ترجع إلى قضية الصفات، ترجع إلى قضية التصوف، ترجع إلى قضية كذا وكذا، وده كله مبين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كله مبين في كلام أهل العلم وفي مصنفاتهم، وأنا أحيلك على كتاب للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو المورد العذب الزلال. الكتاب ده في انتقاد جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. نعم، المورد العذب الزلال، المؤلف أحمد ابن يحيى النجمي. أما قضية التخليد في النار، دي نقطة مهمة طبعا لابد من الجواب عنها. لا يا أخي، إذا قيل إن فلانا من الضلال أو من أهل البدع أو إن الفرقة المعينة من الفرق النارية التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار في حديثه المعروف، فلا يستلزم ذلك أبدا أنهم يخلدون في النار. ما هو صاحب الإشكال ده مش منتبه إنه هو كده وافق عقيدة مين؟ المعتزلة والخوارج. يعني هو يعني سواء شعر أم لم يشعر، وإحنا نفترض حسن النية طبعا في الإخوان جميعا يعني، لكن صاحب الإشكال ده إذا كانت نيته خبيثة هو يريد أن يشنع على الحق، يعني عايز يشنع على اللي بيحذروا من الجماعات، فيقول طب انتوا خلاص كده يبقى على قولكم يبقى الإخوان المسلمين مخلدين في النار، والتبليغ مخلدين في النار، والقطبيين مخلدين في النار. ده انت عقيدتك عقيدة الخوارج المعتزلة، واخد بالك؟ فلا يا أخي، لأن في عندنا قاعدة اسمها قاعدة الوعيد. إيه قاعدة الوعيد دي؟ أن من توعد بعذاب على ما دون الشرك فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذب فلا يخلد في النار طالما أنه ميت على التوحيد. هذه القاعدة باختصار. فإذا تكلمنا على البدع اللي موجودة عند الإخوان أو التبليغ أو موجودة عند أي حد، هل هذه البدع بدع مكفرة؟ الجواب لا. ممكن بعضها قد يصدق عليه ذلك، لكن طبعا لا يستلزم هذا تنزيل الأحكام على المعينين. ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، كما أنه ليس كل من وقع في البدع فهو مبتدع. فقضية الوعيد دي قضية مهمة جدا، فمن صدق عليه بالفعل أنه عاصم أو فاسق أو مبتدع طالما أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام، ونحن لا نكفر أحدا منهم بطبيعة الحال، لا من جهة التجمع ولا من جهة الأفراد، يعني ما نقول عياذا بالله تعالى الإخوان كفار أو فلان من الإخوان كافر، أبدا، نسأل الله العافية. ومن قال هذا فعقيدته فاسدة ومنهجه باطل، إذا فرض أن حد قال كده يعني. أما نحن فلا نقول هذا أبدا، فطالما أنهم ليسوا بكفرة، ليسوا بخارجين عن دائرة الإسلام، فهم من أهل الوعيد. يعني إيه من أهل الوعيد؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذب بعدل الله تعالى فلا يخلد في النار. يقول بعد ذلك لماذا حزب النور ليس سلفيا؟ نفس الجواب، نفس الجواب، يعني نحتاج إلى معرفة التأصيلات أولا حتى يتضح الجواب. فمن تأمل في مخالفات زي ما قلنا، مجرد التحزب مخالفة، مجرد التجمع مخالفة، مجرد عقد البيعة أو نصب الإمارة لغير الحاكم الممكن، كل هذا مخالفة. ثم إذا نظرت بعد ذلك في نفس المعتقدات والأخطاء الموجودة ستجد أن الأمر صعب. ومعلوم أن حزب النور يتبع المدرسة الإسكندرانية التي تنتسب إلى السلفية، فمن شاء أن يعرف شيئا من أخطائهم فليرجع إلى مجموعة كتب لأخينا الشيخ أحمد زايد حمدان سدده الله، في مجموعة من الكتب يعني صنفها في بيان الأخطاء التي عند القوم. يقول قام إلى خطبة الجمعة شاب في الثانية الثانوية الأزهرية، ما شاء الله أنت محدد، يحفظ القرآن لعدم مجيء الخطيب الراتب. وبعد الشروع في الخطبة قام رجل محامي كان يخطب من زمن قديم، مع العلم أنه ليس الخطيب الراتب، فأمره بالنزول، وصعد هو وأتم الخطبة وزعم جواز ذلك، فنرجو البيان هل الخطبة صحيحة والصلاة على ذلك وما فعله صحيح. سأبدأ من حيث بدأت، الخطبة صحيحة، نعم صحيحة، الصلاة صحيحة، نعم صحيحة، ولكن ما فعله غير جائز، لا يجوز، لا يجوز أبدا أن يأتي أحد من المسلمين شيئا من هذا الأمر، ليس من حقه وليس من مكانته وليس من شأنه أن يفعل هذا. له الحق في ذلك، والله ابتداء له الحق في ذلك، لكن حرصا على وحدة الناس وحرصا على درء الفتن ونحو هذا ينبغي أن يظل في مكان. يقول بعض الناس يستدل بقاعدة الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز على الاستغاثة بالجن واستخدامهم في العلاج واستخراج الكنوز وغير ذلك. هذه مسألة دقيقة، وقد تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما طويلا، وحاصل كلامه أن استخدام الجن من غير تكلف قد يجوز. أعيد الكلام مرة تانية، خد بالك من القيود، استخدام الجن من غير تكلف، حط خط، لو أنت بتكتب حط خط من غير تكلف دي، يعني إيه من غير تكلف؟ يعني من غير سعي، من غير حرص، أنا ما بحرصش على كده، ما بتواصلش مع الجن علشان استخدمه. قد يجوز، تحت قد برضو حط خط، لان برضو مثل هذه المسائل ينظر فيها الى طبيعة الاستخدام، ينظر فيها الى كيفية الاستخدام. فخلينا نضرب صورة علشان يتضح المقام. انا الان رجل في حالي ماليش اي علاقة لا بجني ولا باي حاجة، واتاني رجل من الجن وتمثل لي وعرض علي أن يساعدني في الاستيقاظ لصلاة الفجر. شوف الصورة هي، أنا تكلفت ما تكلفتش، الخدمة اللي هو هيأديها لي مباحة ولا محرمة؟ مباحة. هل أنا ارتكبت أي شيء من المحرمات فضلا عن الشركيات؟ لم يحدث. أهي الصورة دي جائزة ولا تتعارض مع شأن سليمان عليه السلام، لأنه معلوم، وده طبعا من كلام العلماء في هذه المسألة، أنهم يتعرضون لها من جهة الجمع بينها وبين صنيع سليمان عليه السلام. يعني من جملة الإشكالات في المسألة كيف يجوز الاستخدام وهو من خاصة سليمان عليه السلام، فنقول لا تعارض، لأن سليمان عليه السلام كانت خاصته في استخدام الجن على جهة التطويع والقهر والتسخير، إنما اللي بيحصل في الصورة اللي احنا بنقولها دي مباين لذلك، تمام؟ أما إذا كانت الغاية أو إذا كانت الخدمة التي يؤديها الجني محرمة فالاستخدام محرم. إذا كان هناك شيء من التكلف والسعي فأقل أحواله الكراهة إن لم يكن محرما، لأنه يدخل في استمتاع الإنس بالجن وهذا خطير. إذا كان الأمر يؤدي، وهذا في الأغلب الأعم، علشان كده أهل العلم يطلقون، أنا قيدت الكلام في البداية، أهل العلم يطلقون أن استخدام الجن لا يجوز. ليه؟ لأن أغلب الوقائع يحدث فيها شركيات، لا سيما إذا كان هناك حرص من قبل الإنسي، إذا كان هناك سعي يشترط عليه الجني غالبا كما قال أهل العلم: لن أؤدي لك كذا حتى تفعل لي كذا، لن أؤدي لك كذا حتى تسجد لي، حتى تذبح لي، حتى تدخل الحمام وتصنع كذا وتصنع كذا، هذا من شأن السحر معروف. لأجل هذا يطلق أهل العلم أن الاستعانة بالجن لا تجوز، بل هي من قبيل الشركيات. لكن في الصورة التي ذكرناها وهي صورة مقيدة قليلة الوقوع جدا في مثل هذه الأطر، لا بأس بذلك إن شاء الله. وبناء عليه يعلم جواب السائل، يعني ما ينفعش أن يطلع واحد يقول لك زي ما بنشوف الفضائيات: أنا بستخدم الجن، أنا بحضر الجن. لا، هذا لا يجوز. لو كان عندك صلاح لما استخدمت أحدا منهم، لو كنت مستقيما في اعتقادك وعملك ومنهجك لما تحدثت بهذا أصلا. يعني حتى من الطرائف التي يعني نقطع بها شيئا من الملل، ذكر الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة أحد العلماء نسيت اسمه الآن، أنه دخل دارا حتى يسكن فيها، وكانت هذه الدار لا يستمر فيها أحد في السكن أبدا، بل يموت بمجرد الدخول، يدخل من هنا يموت من هنا على طول، إلا هذا الشيخ أو هذا العالم دخل فيها وسكن وما جرى له شيء. فبينا هو في داره ذات يوم، كانت الدار عنده فيها زي بئر صغيرة كده أو شيء، فخرج عليه رجل من داخل هذه البئر، فارتاع ذلك الشيخ وقال: من أنت؟ قال: أنا فلان من الجن، ونحن نسكن أسفل منك، يعني تحتيك إحنا ساكنين. قال له: فما شأن الذين كانوا يسكنون؟ قال: إنهم كانوا من العصاة والمارقين، وكنا لا نطيق معصيتهم وفجورهم فنقتلهم. ده طبعا غير سائغ، هذا لا يجوز، لأن الجن متعبدون كما أن الإنس متعبدون مكلفون، فهذا هو ما وقع يعني. فقال له هذا الجني: وأما أنت فرجل من أهل العلم والصلاح، فإذا أردت أن تسكن معنا فأنا سأخرج إليك كل يوم أو كل ليلة حتى تعلمنا شيئا من دين الله. واستمر الأمر على ذلك حتى أنس به ذلك الشيخ وأنس به ذلك العالم، وكان الأمر طيب جدا. فالشاهد أن مثل هذه الصورة إذا وقعت، إذا كان فيها شيء من الانتفاع أو الاستخدام، قل ما شئت، بين الإنسي والجني، فهذا ليس بحرام أبدا. حتى مجالس العلم لا يستبعد أن يكون في مجلسنا هذا نفر من الجن المسلمين الصالحين. لا لا، ما تضحك، هذه حقيقة، هذه حقيقة معروفة. نعم، من الشيخ مقبل؟ نعم، صحيح صحيح صحيح. لو أنت قرأت لشيخ الإسلام تيمية تستجد أخبار كثيرة جدا. يعني شيخ الإسلام رحمه الله كانت له وقائع كثيرة مع الجن، سواء كان من ناحية شفاء المصروعين أو من ناحية مخاطبة الجن، له وقائع كثيرة يعني. يقول: هناك من يقول من العلماء: توحيد الاتباع، فهل هو نوع من أنواع التوحيد الثلاثة؟ إن كان نعم فلماذا فصلوه؟ ليس هو من أنواع التوحيد الثلاثة التي هي في حق الله عز وجل، هذه الأنواع الثلاثة في حق الله تبارك وتعالى: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الاتباع فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس متعلقا بالله تبارك وتعالى، لأجل هذا كان مفصولا عن الأقسام الثلاث. والمقصود بتوحيد الاتباع أن لا يتبع سوى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، والمقصود على سبيل الاستقلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بما هو في دين الله تبارك وتعالى من الإرشادات والأوامر والنواهي، طبعا بوحي من الله تبارك وتعالى، وهو صاحب السنة المتبعة والهدي المتبع، فلا يعتقد هذا في غيره صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلمنا على توحيد الاتباع فهو بهذا المعنى. يقول: ما هي المواطن التي يعذر فيها الذي يقع في الشرك وأيضا البدع؟ الموانع في ذلك معروفة، فصلها أهل العلم، فمنها الجهل، ومنها الخطأ، ومنها النسيان، ومنها التأويل، ومنها الصغر فيما يتعلق بعوارض الأهلية إذا كان صغيرا أو مجنونا. فكل هذه الموانع يعذر من وقع في الشرك إذا كان متلبسا بشيء منها، كذلك البدعة أيضا. ثم يأتي من بعد ذلك قضية إقامة الحجة، وهذه قضية عظيمة جدا. يقول أهل العلم: لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، ولا يبدأ المعين حتى تقام عليه الحجة. فما صفة إقامة الحجة هذه؟ هذا كلام طويل جدا، والمرجع فيه إلى تمكن الشخص من العلم، هل هو متمكن من العلم أم لا، هل فرط في الواجب عليه أم لا، هل نصح فاتضح له الحق أم لا. كل هذا يرجع إلى صفة قيام الحجة التي ذكرها أهل العلم. يقول: السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا أن الشهرة ليست دليلا على العلم، فما هي أوصاف الذين يؤخذ منهم العلم؟ سبق الجواب. يقول: هل يجوز أن أخرج في سبيل الله، وما هي أخطاء جماعة التبليغ؟ أيضا سبق الجواب. يقول: هل إذا كان أحد مسحور أو ملموس يجوز العلاج له بسماع القرآن من الكمبيوتر أو من أحد في سماعة، أو شرب مياه بها قرآن؟ نعم، كل هذا لا بأس به إن شاء الله، والأفضل أن يباشر العلاج رجل، يعني قضية الكمبيوتر هذه خلاف الأولى على أقل تقدير، لكن ينبغي أن يباشر العلاج رجل لما في ذلك من أداء العبادة أو أداء القربة في هذا المقام. وقضية أيضا شرب المياه التي يقرأ عليها شيء من القرآن، هذا ورد عن بعض السلف ولا بأس به إن شاء الله تعالى فيما أعلم. تخصيص الآيات السحر، آيات السحر كمثل الآيات في سورة يونس، والآيات في سورة الأعراف، أيضا سورة البقرة والمعوذات. نعم. يقول: هل إذا ثبت احتواء منتج من المياه الغازية على نسبة ولو ضئيلة جدا من الكحول غير مؤثرة على العقل يحرم شرب المنتج؟ نعم، إذا ثبت احتواءه على شيء من ذلك فإنه يحرم شربه، لأن الكحول من مشتقات الخمر أو من الأشياء التي يستخرج منها الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول: وكذلك إذا ثبت في أي منتج احتواؤه على دهن الخنزير نسبة قليلة جدا تحرم أيضا. نعم نعم نعم. الكولونيا هذا أيضا الكلام فيها يعني طويل، إذا ثبت أنها تحتوي على الكحول لا يجوز استخدامها. نعم، السبيرتو كذلك، يعني أنا لست خبيرا في هذه الأشياء، لكن إذا ثبت أنها يعني تشتمل على الكحول الذي هو من مراحل الخمر أو من مشتقات الخمر فهذا لا يجوز. بيقول إيه؟ كحول طبي؟ ما أنا بقول لحضرتك أنا مش متخصص في هذا الأمر، يعني الصفة، يعني أنا كرجل يعني أتكلم في الدين، الصفة عندي هي كالآتي، أو الجواب عندي هو كالآتي: ما تحقق فيه أنه خمر أو أنه مسكر أو أنه يؤدي إلى ذلك أو أنه من مراحله فهو حرام. تشخيص الكلام ده بقى يرجع لمين؟ لأهل التخصص، لأهل الطب. يبقى أنا بسأل أهل الطب، بسأل أهل الصيدلة، أقول له: والله اللي أنت بتحطه ده هل يصدق عليه كذا وكذا وكذا؟ فإن أجاب بنعم فهو حرام، وإلا فلا بأس به. يقول الله تبارك وتعالى: فاجتنبوه. قضية الاجتناب بالنسبة للخمر ليست في مجرد الشراب أو إذا كان مطعوم أو شيء، لا أبدا، يجانب، لا يستعمل، لا يقتنى في البيت، لا يلابس بأي صورة من صور الملابسة. وقضية النجاسة ده موضوع تاني يكلمكم فيه طبعا أخونا الشيخ عمرو إن شاء الله بالنسبة للمسائل الفقهية والكلام ده، يتكلم معكم إن شاء الله في نجاسة الخمر. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نريد تفسيرا لهذه الآية. طيب، والسؤال مكون من فقرات. التفسير المختصر يقول تعالى: ولتكن منكم، اختلف أهل العلم في من هنا هل هي تبعيضية أم بيانية، يعني إيه؟ ولتكن منكم يعني جزء منكم ولا أنتم كلكم؟ فعلى التفسير الأول هذه من التي يقال لها تبعيضية، وعلى التفسير الثاني هي من التي يقال لها بيانية. والتفسير الأول هو الأرجح إن شاء الله تعالى، لأن الأرجح من مذاهب أهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إلا إذا تعين على شخص معين أو طائفة معينة فهذا أمر آخر، لكن هو في أصله فرض كفاية لا فرض عين. والأمة هي الجماعة من الناس يدعون إلى الخير، يدعون إلى ما يوافق دين الله تعالى، يدعون إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وما فيه صلاح الدنيا والآخرة، ويأمرون بالمعروف، والمعروف هو ما وافق دين الله تبارك وتعالى وعلم بالعقل حسنه. مش عايزين نخش في التحسين والتقبيح، أنا فقط بنقل لكم عبارات العلماء، بس التحسين والتقبيح ده موضوع تاني خاص، لكن المعروف هو ما كان موافقا لدين الله تعالى وعلم بالعقل حسنه، والمنكر هو ما كان مخالفا لدين الله تعالى وعلم بالعقل قبحه. وأولئك هم المفلحون، يذكر الله تعالى هذه الطائفة الطيبة ويذكر أنها هي المفلحة على الحقيقة. في هنا لفتة بلاغية بس بسيطة، هم هنا دي اسمها ضمير الفصل. ضمير الفصل ده من وظائفه البلاغية أنه يدل على الحصر، يدل على حصر ما بعده فيما قبله. فإذا قال تعالى وأولئك هم المفلحون فكأنه حصر الفلاح في هذه الطائفة، وهذا يدل على عظيم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قارنا بين شأن من يقوم به وشأن من لا يقوم به. فالذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا يصدق عليه أنه مفلح من حيث الأصل، يعني إذا كان في أعذار ده موضوع تاني. الفقرة الثانية أو الجزء الثاني، هل منكم، هنا للتبعيض أم لها تفسير آخر؟ سبق الجواب عن هذا. الجزء الثالث، هل الدعوة تقتصر على العلماء فقط أم يقوم بها أي شخص مسلم؟ كلا، بل يقوم بها أي شخص مسلم بحسبه، بحسب ما ممكن فيه، بحسب ما يستطيع أداءه من دين الله عز وجل. والقاعدة العامة في ذلك يجملها أهل العلم في عبارة يسيرة، يقولون: المنكرات الظاهرة المعروفة لكل أحد يجب على كل أحد من المسلمين أن ينهى عنها، والمعروفات الظاهرة الواضحة لكل أحد يجب على كل أحد من المسلمين أن يأمر بها. يعني هيجي واحد ما بيصليش أقول له أجيب لك عالم يأمرك بالصلاة؟ واحد أعزكم الله يزني أو يسرق أو يدخن أجيب له عالم علشان ينهى؟ لا. وأما المعروفات الدقيقة والمنكرات الدقيقة التي يختلف فيها أهل العلم اختلافا معتبرا، إذا كان يترجح هنا أو هنا إن ده معروف أو ده منكر، فهي التي لا يأمر بها ولا ينهى بها إلا من؟ إلا العالم أو طالب العلم المميز. فقرة تالية، هل ما تقوم به جماعة التبليغ يتفق مع الدين؟ لا. يتفق مع الدين صحيح؟ أنا مش عارف إيه حكايتكم مع التبليغ. سبق الجواب عن هذا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم، سيبك بقى فضيلاتكم سيادتكم، أرجو منكم أن تفصلوا لنا الكلام في مسألة العذر بالجهل، وهل هي تقتصر على ثلاث مواطن فقط كما يقول القطبيون؟ وهذه الثلاثة هي: حديث عهد بالإسلام، نشأ ببادية، عالم خفي عليه مسألة. ما سألت عنه تصنف فيه مجلدات حقيقة، من غير مبالغة والله. مسألة العذر بالجهل مسألة في غاية من الدقة، في غاية من الحساسية، وجامع القول فيها أنه لا يجوز إطلاق القول لا بالعذر بالجهل ولا بنفيه، إلا إذا أطلقنا القول بثبوت العذر على سبيل إثبات أصل العذر في الشريعة، إن في حاجة في الشريعة اسمها العذر بالجهل، خلاص ما فيش مشكلة، علشان نبين المعتزلة الذين لا يثبتون العذر بالجهل، ده كلام صحيح. لكن من جهة الواقع لا يجوز إطلاق القول لا بالإثبات ولا بالنفي. لازم أول حاجة نحرر معنى الجهل، إيه هو الجهل؟ لازم تاني حاجة ننظر في حال المعين، لأن كلامنا كله في الأعيان، الكلام النظري ده يعني هو التأصيل العام في المسألة، لكن النزاع كله والمشكلة كلها بتبقى في الأعيان. فلازم نحرر الأول معنى الجهل، لازم نحرر بعد كده المعين، من هو هذا المعين، لازم نحرر بعد كده حال الظروف والوقائع والزمان والمكان. فجامع القول من الناحية النظرية أن العذر بالجهل يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص بحسب خفاء المسألة وظهورها ووصول العلم وعدم وصوله. يبقى القول الجامع في المسألة هو التفصيل، التفصيل على حسب ما ذكرنا كده. فإذا كنا في بلد معين اشتهر فيه العلم بمسألة معينة بحيث لا يقبل أن يدعي أحد فيها الجهل فإنه غير معذور، وهذا هو ما يمثل له العلماء بما يعرف بالمعلوم من الدين بالضرورة. يعني النهاردة نحن في مصر أو في السعودية أو في الأردن أو في أي مكان من البلاد الإسلامية، هل يجهل أحد أن الصلوات الخمس مفروضات؟ يبقى لو جه واحد ما بيصليش، ما بتصليش ليه؟ يقول لك ما عرفش أن الصلاة فرض، لا يقبل هذا. يجي واحد أعزكم الله سرق أو زنى أو قتل، أنت عملت كده ليه؟ يقول لك ما عرفش، لا يقبل منه هذا. لماذا؟ لأن هذه المسألة التي نتكلم فيها قد انتشر العلم بها في الآفاق أو في البلد المعين الذي نتكلم فيه بما يرفع احتمال الجهل عن الأعيان فيها. إنما يجي واحد مثلا أبص لإيه بيذكر ذكر مبتدع، ماسك ورد مثلا كده من الأوراد الصوفية وبيقرأ، طب يا حاج الموضوع ده لا يجوز علشان كذا كذا، يقول لي والله يا ابني ما كنت أعرف، يقبل منه ولا لا؟ لا يقبل منه، يا أسف يقبل منه. ليه؟ لأن الواقع يحتمل هذا، هذه من المسائل الخفية التي يتصور خفاؤها على مثل هذا الرجل. يبقى ده برضو من الضوابط في المسألة، أن أنا ببص الرجل ده مين هو. ما هو ممكن واحد يجي لي مثلا من إخواننا السلفيين ويقول لي ما كنتش أعرف، أقول له ما قبلش. ليه؟ لأن مثله لا يتصور جهله بهذه المسألة، ما ينفعش. إنما الحج فلان أو الحج فلان أو اللصطة فلان أو حاجة زي كده، يتصور جهله بها. خلاص، يبقى جامع القول في هذه المسألة أنه لابد من تحديد معنى الجهل، لابد من النظر في المعين، لابد من النظر في الزمان والمكان، لابد من النظر في المسألة نفسها، هل هي من الخفيات أم من الظاهرات، قول فيه تفصيل. يقول: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل يؤخذ منها تزكية أو تشريع أو استخارة؟ نعم. يقول أهل العلم في المنامات إنها من وسائل الاستئناس لا من وسائل الاستدلال. يعني إيه الاستئناس؟ إن أنا أميل قلبيا ببشرة طيبة أو ببشرة غير طيبة لهذا الشيء، خلاص ده معنى الاستئناس. والاستئناس أيضا بمعنى الاعتضاد، يقول لك مثلا هذا الأثر يستأنس به، هذا الحديث يستأنس به، يعني ما هوش الأصل في هذه المسألة ولكن أنا ذكرت إيه يعني من جملة الأدلة يعني، خلاص. إنما الاستدلال هو الاحتجاج، إن أنا خليه حجة كأنه آية من القرآن أو نص من السنة أو إجماع أو قياس صحيح، خلاص. فالمنامات من وسائل الاستئناس، بمعنى أتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لكن طبعا الكلام يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظيم فضله طبعا ولعظيم مكانة رؤياه صلوات الله وسلامه عليه. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبشرني بشيء، أخرج بإيه من المنام ده؟ إن أنا أصبح نفسي مطمئنة وراضية ومستبشرة إن هذا الشيء حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرجوه وأسعى إليه. لكن يجيني النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، هو مش هيبقى النبي طبعا في الحالة دي، ويقول لي أحللت لك الزنا، أحللت لك الكذب، أسقطت عنك الصلاة، أسقطت عنك التكاليف، أو يقول لي قم فابني ضريحا لفلان في مكان كذا، لا ما ينفعش، ده مش النبي ده صلى الله عليه وسلم، خلاص. أمال التصوير اللي أنا شفته ده إيه؟ هذا كلام بقى للعلماء. من العلماء من يقول هذا من ضمن التخيلات التي تتخيلها النفس، ومنهم من يقول إن هذه الصورة التي تراها ليست صورة النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. ومن العلماء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يرى في صورة غير لائقة ولا يكون هو عليه الصلاة والسلام، ولكن هو يعني يكون المقصود إن أنت مثلا في حالة سيئة، أنت مثلا في حالة يعني ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى أو إغراق في شيء من المعصية، نسأل الله السلامة لنا جميعا، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. فممكن الواحد يبقى في حالة زي كده فيخيل إليه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة قبيحة. لا، هو مش النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصورة اللي انت شفتها دي دلالة على حالتك انت، ان انت حالتك ايه؟ قبيح، ليست مستقيم. فجامع القول ان المنامات بشكل عام يستأنس بها ولا يستدل بها، واما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صدقت بصفته المعروفة صلى الله عليه وسلم التي قال فيها من رآني فقد رآني حقا، فهذه الرؤيا يستأنس بها بقوة ويتأكد الأمر فيها بقوة. وإذا أمر صلى الله عليه وسلم بشيء من شريعته في المنام فهذا من باب الاستئناس والتأكيد والتعضيد. أما إذا فرض أنه أمر بشيء خلاف شريعته فهذه رؤيا فاسدة لا يحتج بها. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن وجد من الناس من لا يعرف أن الصلاة ليست فريضة، إن وجد مصدقك والله ليس إلا، وهل يطبق ذلك على الزكاة؟ والله افترضنا أنه وجد زي ما أنت بتقول، بس ده يتصور فين؟ كما يقول أهل العلم: حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. بس إنما علشان تجيب لي حد من بلدنا مثلا أو من البلاد الإسلامية المعروفة ما يقبلش هذا، صعب جدا، ما يتصور هذا. يقول: وهل الجاهل يأثم على تفريطه؟ نعم، وده من أهم الضوابط في مسألة العذر بالجهل. يعني إيه؟ ده الأذان، ده الأذان.
حي على الصلاة. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي، أهلا وسهلا بك. والله أنا الإيميل بتاعي مش حافظه، واخد بال حضرتك؟ الفيسبوك لا، ماليش مشاركة عليه، مفيش مشاركة عليه. ممكن تاخد التليفون لو تفضلت، الهاتف نفسه صفر، طبعا 016 بتبقى 010 6 611. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سكت سكت خمسة حالة يا مرحبا يا خمسة، أنت لو صلت بي يا مرحبا يا خمسة حالة مرحبا. من هكذا والله صعب، حتى يعني في حاجة يعني هتخرج كده، كنت أنا مكلم فيها على الموضوع ده بس بشكل مهم يعني. فمصنف صعب، لأن اللي بيصنف يا إما بيطلق القول قوي بالإثبات، يا إما بيطلق القول قوي بالنفي، يا إما في ناس بتفصل يعني بتبقى عليها شوية ملاحظات كده. خلى المستعان، أنا بس أمل عشان بس نخلص. استأذنكم بس نخلص السؤالين دول علشان أصحابهم بس ياخدوا حقهم. طب ما تقول، طب لا إذا كان كده خلاص، لا إذا كان لا أنا ما كنتش أعرف إذا كان في استراحة أنتوا بتاخدوها، ما فيش مشكلة. طب تسمحوا نكمل؟ طب نصلي ونكمل، ما فيش مشكلة، نصلي ونكمل ماشي، عشان ما نشقش على حد، عشان ما نشقش على حد.
سواك فعدلا في أي سورة ما شاء ركبا. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
Thank you.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأجيب إن شاء الله تعالى على ما تبقى من أسئلتكم، وأبدأ أولا بتتميم الجواب عن السؤال الأخير الذي كان يتعلق بتفريق الجاهل، وهل يؤاخذ عليه أم لا. والجواب أن تفريط الجاهل فيما تمكن من معرفته يؤاخذ عليه باتفاق أهل العلم، وهذا الأمر من الضوابط المهمة التي تكلم فيها أهل العلم في مسألة العذر بالجهل. فإنهم قالوا إن الذي يتمكن من العلم بدين الله تعالى وتحصيل مسائله وأموره لا يصدق عليه أنه جاهل بالمعنى الذي يرتفع عنه العذر، بالمعنى الذي يثبت به العذر فيه، لا يصدق عليه أنه جاهل بمعنى أنه معذور، ولكن يمكن أن يقال جاهل على معنى المؤاخذة. فإن الله تبارك وتعالى قد سمى المشركين كثيرا في كتابه بأنهم جهل، ومعلوم أنهم لم يكونوا معذورين. وهذا سر المسألة في هذا الجانب، فإن الذي يتمكن من الحق ويفرط في طلبه ليس بمعذور. ولأجل هذا لم يعذر الله تبارك وتعالى المشركين الأوائل حتى من لم يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبواه. فمعلوم أن كل من مات في تلك الفترة فهو مؤاخذ، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن أبي وأباك في النار. وقال كما ثبت في غير الصحيح: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. مع أنهما لم يدركا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعذرا بنص السنة. فاستنبط أهل العلم من ذلك أن حالتهم كانت أنهم بلغهم الحق لأنهم كانت فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، ففرطوا في طلبها ومعرفتها، لأجل ذلك لم يعذروا. وبناء عليه تواترت تصريحات أهل العلم على أن المقلد من المسلمين، أو على أن الواحد من المسلمين، إذا بلغه الحق في المسألة المعينة وتمكن منه ففرط في طلبه لكسل أو هوى أو اشتغال بدنيا أو نحو ذلك، فإنه لا يعذر، ويصير مؤاخذا بكافة أنواع المؤاخذات. فلو أنه أدى صلاة باطلة مثلا للتفريط الذي ذكرت صورته آنفا، فإن صلاته لا تقبل. وكذلك إذا أدى عبادة على الصورة التي ذكرتها فإنها لا تقبل منه، وإذا وقع في مؤاخذة على الصورة التي ذكرتها فإنه يؤاخذ بها، وهكذا. وهذا بخلاف من بذل وسعه في طلب الحق فلم يتضح له لشبهة أو تأويل أو خفاء للمسألة أو نحو ذلك، فإنه معذور باتفاق أهل العلم. وهذا يرجع إلى التفصيل الذي ذكرته آنفا في أصل المسألة، مسألة العذر بالجهل. نعم. إذا كان العلم في مكانه منتشرا معروفا، يعني عرف في مكانه أو في بلدته أو في قريته أن الشيخ فلانا يدرس أحكام الوضوء، أو أن هناك من يسمى بالشيخ فلان الذي يعرف دين الله عز وجل ويستطيع إذا سأله عن أحكام الوضوء أن يفتيه، فإذا حصل له ذلك وفرط في طلب العلم الواجب عليه فإنه مؤاخذ. يقول: نريد كلمة منكم موجزة عن آداب طالب العلم، ودلنا على مراجع ومصنفات فيه. هذا من وظيفة أخينا فضيلة الشيخ أبي عيسى حفظه الله، ومبلغ علمي أنه تكلم معكم في ذلك، فليس هناك من حاجة إلى إعادة الكلام مرة أخرى. يقول: الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، الصواب سبعة، هكذا في الصحيحين إلى آخر الحديث. الذين ذكروا في الحديث رجال، إذا قامت إحدى النساء بمثل الذي يقوم به أحد من هذه الرجال أو من هؤلاء الرجال، فهل يظل مثل الرجال تحت ظل الله يوم القيامة أم لا؟ لا شك وهذا بأقوال أهل العلم وتصريحاتهم في هذه المسألة، هذا الأمر ليس مخصوصا بالرجال، إلا ما كان من الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بالرجال بالفعل، كمثل ماذا؟ هذا سؤال لكم. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة، انتظر، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في بعض هذه الخصال خاص بالرجال فعلا. ارفع يدك، ارفع يدك، أحسنت، لأنه معلوم أنه لا يجوز أن تتولى الولاية النساء. أي كتاب؟ طيب، صحيح صحيح، اقتراح طيب. هذا الكتاب قلت لناش ليه كده من بدري؟ صحيح. إذن فمثل هذه الخصال التي تختص بالرجال لا تتحقق. نعم، عايز تفضل؟ لا، لم تصب. أكثر الله من أمثالك. لا، طب ليه؟ ما نعرفه ليه؟ لأنه العكس، العكس. امرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال. لا، أكثر الله من أمثالك. كذلك المرأة يمكن أن تتعلق قلبها بالمساجد. في حاجة تانية؟ طب نذكركم بالحديث يعني؟ حاضر. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نسيت خصلة. أحسنت. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. في حاجة غير الإمامة؟ لا، فيش حاجة غير الإمامة. طيب خذوا سؤالا آخر. سبعة يظلهم الله في ظله، هل لله ظل؟ هل لله ظل؟ يعني هل يستفاد من هذا الحديث إثبات صفة لله عز وجل تسمى الظل؟ أنت أجبت خلاص. ظل العرش، أحسنت. طيب في يعني دليل أو ولا هو مجرد تأويل الحديث؟ أحلت على مليء إن شاء الله. هو في رواية بالفعل للحديث، هو في رواية بالفعل للحديث، لكن أنا ما أستحضر الآن ثبوتها من عدمه. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. وحتى لو لم تثبت هذه الرواية فلا شك أن هذا تأويل هو المعتمد وليس بتأويل للحديث. بس ده سؤال علمي بقى، نسيت الكتاب، ده سؤال علمي بقى دقيق شوي، فاللي هيجيب عنه مش عارف بقى أديله كتابين ولا أديله كتاب ويبقى التاني في الذمة، يعني له في ذمتي كتاب. السؤال ده هو إيه بقى؟ بس محتاج واحد دارس في الأسماء والصفات. الإضافة هنا في ظله، ليه لازم أو ما ينفعش إن احنا نقول إن هي صفة لله؟ ما ينفعش. سواء كلمة ظل عرشه دي ثبتت أو ما ثبتتش، مش هينفع نقول ظل لله أساسا. ليه؟ عشان الإضافة هنا مالها؟ يعني مش كده بالظبط، في جواب أفضل من ذلك. لا 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 لا، في قاعدة في الأسماء والصفات مهمة جدا. الإضافة إلى الله تعالى إما أن تكون إضافة وصف وإما أن تكون إضافة تشريف، زي روح الله وبيت الله وناقة الله. فإضافة الوصف هي إضافة المعاني، يعني إذا كان المضاف إلى الله عز وجل شيء مش قائم بذاته، شيء مش قائم بذاته. أما إذا كان كعلم الله ورحمة الله وحكمة الله ويد الله ووجه الله، دي أشياء مش قائمة بذاتها، مش مستقلة عن الله عز وجل، دي صفات لله تبارك وتعالى. وأما إذا كان المضاف إلى الله تعالى عينا قائمة بذاتها، فالإضافة عندئذ إضافة تشريف ليست وصفا. هذه ناقة الله لكم آية، يبقى من صفات الله الناقة؟ مش ممكن. في بيوت أذن الله أن ترفع، أو إذا قيل مثلا في بيت الله أو في بيوت الله، يبقى من صفات الله البيوت ما تجيش. فالظل هنا هل هو معنى أو هل هو عين قائمة بذاتها أم هو معنى غير قائم بذاته؟ الظل دي حاجة مستقلة بذاتها، حاجة تقدر أن أنت تشوفها، تقدر أن أنت تتصور استقلالها بذاتها. فالإضافة على كل الأحوال ليست إضافة وصف لله تبارك وتعالى. طيب إذا كان في أسئلة ثانية. نعم. ما هو احنا لو كنا مرتبين حسابنا على الموضوع دوت من الاول كنت حضرت لكم اسئله، لكن لعله في اسئله كنت بقى يعني لو انت عايز اسئله مني هات انت سؤال يمكن انا اسالك فيه. نعم. ما هو ظل العرش مخلوق. ليس ظل للعرش تحديدا يعني، الأمر في ذلك سهل إن شاء الله، وإن كان قد جانب الصواب، يعني جانب الصواب، لأن المعروف من كلمات أهل العلم ومن أقوال أهل العلم أنه ظل العرش، سواء منهم من أثبت الزيادة أم من لم يثبتها. المعروف من أقوال أهل العلم صبرا، المعروف من أقوال أهل العلم أنه ظل العرش، وأما من قال هو ظل مخلوق ليس ظل للعرش فقد أخطأ. صحيح صحيح. نعم. يقول هل يشعر الميت بزيارة أهله له، وهل علي شيء في استئناس بزيارة قبر أمي فضلا عن زيارة المقابر للعظة، وإن كان علي حرج هل علي حرج يعني، وإن كان علي حرج فلماذا كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة قبر أمي؟ ليس هناك حرج على الإطلاق على الإطلاق، وإنما استأذن صلى الله عليه وسلم على سبيل أنه من باب المبالغة في العبودية واتباع أوامر الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه عبد رسول يوحى إليه، فكل أفعاله إنما هي بوحي الله تبارك وتعالى، ولكن الاستئذان هنا على سبيل العمل بالعبودية أو إظهار مقام العبودية في هذه الحال، كما أن هذا الذي استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم منه ما أقر عليه ومنه ما لم يقر عليه، فلا بد من الانتباه لذلك. وبناء عليه فلا شيء إطلاقا في زيارة المقابر للعظة بشكل عام، أو في زيارة قبر الوالدين خاصة، أو قبور الأقربين خاصة، لا شيء في ذلك أبدا، بل هو من الأعمال المندوبة إليها. نعم. نعم، في بداية سؤال شعور الميت، الذي أعرفه والله تعالى أعلم أن شعور الميت لا يكون إلا إذا دفنه أهله وتولوا عنه بنص السنة الواضحة في ذلك، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وأما إثبات شعور آخر للميت عند الزيارة التي تأتي عليه بعد ذلك فهذا يحتاج إلى نص. والمسألة تتصل بقضية سماع الموتى التي أكثر فيها الناس الكلام، والراجح في هذه المسألة عند أهل العلم أن سماع الأموات الأصل فيه النفي إلا ما دل عليه النص، لقول الله تبارك وتعالى فإنك لا تسمع الموتى، فالأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، لا يسمعون إلا ما ورد به النص. ما الذي ورد به النص؟ حادثة القليب المعروفة، لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم جثث الكفار فيه فخاطبهم قائلا يا فلان ابن فلان أرأيت ما وعد ربك حقا، يا فلان ابن فلان أرأيت ما وعد ربك حقا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله تكلم أجسادا لا روح فيها، فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهذا إثبات في واقعة معينة، كذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا وإنه لا يسمع قرع نعالهم. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم في الاستدلال أن وقائع الأعيان لا عموم لها، وأنه لا يستدل بالأخص على الأعم، فإثبات سماع عام للموتى في كل الأحوال هذا غير صحيح، بل هو مصادم للنصوص. نعم. طيب سؤال هنا بقى اللي عايز سؤال، بالنسبة للموعظة عند القبر عند الدفن، هل هي سنة أم لا؟ اللي هيجيب يقول سنة يقول ليه، واللي هيقول لا يقول ليه، وإذا كان في احتمال ثالث يقول ليه. أقول تاني، الموعظة عند الدفن، موعظة عند الدفن، هل هي سنة أم لا؟ لو هتقول سنة هتقول السبب، لو هتقول مش سنة هتقول السبب، لو في عندك إجابة ثالثة تفصيل مثلا هتقول السبب. أكثر الله من أمثالك ما أصبت. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نصف جواب، شو هو الجواب الصائب؟ ماشي، هو كلام طيب بس لا لا، ده قائل هذا هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. عزيز ولا صالح؟ لا لا، أحسنت. لا. أصبت مرتين، مرة بجوابك ومرة بإحالتك على أهل العلم، وده من الأدب العظيم الرفيع. يعني إذا كنت تحفظ شيء عن أهل العلم يفضل، هذا من الأدب الطيب إن أنت تسند هذا الشيء إلى العالم. يبقى جواب أخينا هو الصحيح. نعم هي في الأصل